الحمد لله رب الأرض رب السماء خلق آدم وعلمه الأسماء أسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء وحذره من الشيطان ألد الأعداء ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء نحمده على النعماء والسراء ونستعينه على البأساء والضراء ونعوذ بنور وجهه الكريم من درق الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء ونسأله بفضله ومنه وكرمه أن يجعلنا من الأتقياء الأصفياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس له أشباه ولا أنداد ولا شركاء خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء سميع بصير يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء أجرى الأمور بحكمته وسير الأقدار وفق مشيئته بغير عناء سبحانه لا يشغله شأن عن شأن فكل شيء جرى بأمر وكل قدر تم بقضاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل والأنبياء والشهيد يوم القيامة على الشهداء دعا أصحابه إلى الهدى فلبوا النداء فكان لهم في ذاته هدى ونور وفي سلوكه إشراق وضياء هو القدوة المشرقة في الزهد في دار الفناء فكم مرت شهور وليس له طعام ولأهل بيته إلا التمر والماء سبح الحصى في كفه بخير الأسماء وحين ظمئ أصحابه نبع من بين أصابعه الماء اللهم صلي وسلم وبارك عليه ما تعاقب الصبح والمساء وما سار في الكون ظلمة وضياء صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعمنا معهم برحمتك أنت أرحم الراحمين وبعد فإننا بإذن الله وعونه في هذه الساعة الطيبة المباركة يدور حديثنا حول دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي للاحتفال وأي حدث في حياة نبينا وفي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست على سبيل السرد والحكاية أو على سبيل القصص وتسلية المجالس وإنما هي على سبيل أننا نرجع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنقتدي بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فخير احتفال لهجرة النبي أن تعود الأمة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخير احتفال بمولد المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يرجع الناس إلى سنته ويتمسكون بهديه هذا هو الاحتفال الحقيقي فأردت في هذه المناسبة أن نقف على بعض من دلائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس أن حقيقة الصراع الذي يقوم بين البشر إنما هو صراع حق وباطل. والصراع كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان صراعا بين الحق والباطل، فليعلم الناس حقيقة هذا الصراع. ليس الصراع على سلطة، وليس الصراع على مال، وليس الصراع على اقتصاد أو صراع سياسي، ولكن ليفهم الناس أن الصراع من يوم أن خلق الله آدم حتى الآن إنما هو صراع بين حق وباطل. أما من يخرج ويقول أنها فتنة ونحن في فتنة، فهذا كلام باطل مردود على صاحبه، لأن الفتنة هي إذا اختلط الحق بالباطل والتبس الحق على الباطل. أما نحن الآن في هذه الفترة التي نعيشها هي صراع بين حق وباطل، وليس هناك فتنة كما يدعي البعض. الصراع عند النبي صلى الله عليه وسلم من يوم مولده، تصارعت اليهود وتصارعت النصارى من أجل أن يميتوا أو من أجل أن يقضوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يوم مولده. نعم، من يوم مولده، والصراع قائم، واليهود كانت تنتظر في المدينة وكانت تجلس بين العرب وتعيش بينهم، وهي تحقر من شأن العرب وتحقر من شأن هؤلاء، تحقر منهم ولا تعتبر بهم. كل ذلك لأنهم يعلمون أن النبي سيخرج من بينهم ومن أصلابهم. فكانت اليهود تنتظر بين العرب وتعيش بينهم، ده هو عايش في وسطهم وهو متضايق مخنوق، طب انت ايه اللي جبرك تعيش هنا؟ هو يجلس ويعيش بينهم حتى ينتظر مولد هذا النبي، فتقضي اليهود على رسول الله. كانت تنتظر مولد رسول الله، وكانوا يعلمون بمولده يوم ولد صلى الله عليه وسلم، حتى أن اليهود حدث نزاع بينها وبين بعض القبائل، فعيرت اليهود العرب بأنه سيخرج نبي آخر هذا الزمان من ظهوركم، وسيكون ابنا من أبنائكم، وسنؤمن به ونتبعه ونقتلكم على يديه. كانت اليهود تعير العرب بذلك، احنا هنؤمن به، اما انتوا هتكفروا به، فعندما نؤمن به ستكون نهايتكم انتم على يده. فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ناصب اليهود لرسول الله العدل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو لم يبلغ من عمره 15 عاما، عنده 10 سنوات، 11 سنة. فخرج في هذا اليوم مع عمه أبو طالب في رحلة في التجارة إلى الشام، وفي هذه الرحلة تعلق النبي بعمه فرفض، فظل يبكي بكاء شديدا، فرق له وأخذه، فأخذه في هذه الرحلة ومر به. وكانت العرب إذا ذهبت إلى الشام يجلسون عند بيت رجل يدعى بحيرة الراهب، فجلسوا أمام بيته ليستريحوا كما تعودوا. وكان هذا الراهب يتعود دائما أن لا يخرج إليهم، لما كانت العرب تيجي تجلس وتقعد وتستريح أمام هذا البيت لم يخرج هذا الرجل لهم أبدا على الإطلاق. فتعجب العرب لخروج هذا الرجل من بيته في هذا اليوم. فلما خرج إليهم أخذ يتخللهم ويمشي بينهم حتى وصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو غلام غلام لسه. فذهب إليه ووضع يده على رأسه وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا خاتم الأنبياء والمرسلين. فقالوا: ما تقول يا رجل؟ قال: والله ما أقوله لكم صدقا وحقا، والله لو رأته اليهود لعرفت، وإن اليهود تعلم بخروجه هذا اليوم. من منكم يكفله؟ قالوا: عمه أبو طالب. قال: رده إلى مكة مرة ثانية، فوالله لو ذهب إلى الشام ما عدتم به إلا ميتا. فقال: لما كل هذا؟ قال: إن اليهود تعلم بخروجه هذا اليوم، وهذا هو نبي آخر هذا الزمان، لأننا علمنا وصفه، فهكذا كان وصفه. ووالله ما جئتم من مكانكم حتى هنا إلا وما من حجر وشجر ويسجد له، وما تعلمنا أن الحجر والشجر يسجد إلا لنبي، فهو نبي آخر هذا الزمن. فقال: وماذا نفعل؟ قال: عودوا به مرة ثانية. وأخذ هذا الراهب يعد لهم طعاما ويكرمهم إكراما لرسول الله. فلما أحضر الطعام ونادى عليهم قال لهم: نادوا علي. فنظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فوجدوا على رأسه غمامة تظله من حرارة الشمس. فقال: انظروا، هذا هو حق النبي آخر هذا الزمان كما قلت لكم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ليأكل بينهم، فانحنى فرعي شجرة على رسول الله حتى يستظل من حرارة الشمس. لم يكمل حديثه معهم حتى جاء بعض نفر من اليهود على أول طريق هذا الراهب، فذهب إليهم وقال لهم: ما جاء بكم إلى هنا؟ قالوا: جئنا لأننا أخبرنا بطريقك هذا، ونحن نعلم أن هذا اليوم يخرج فيه نبي آخر هذا الزمان في رحلة للتجارة إلى الشام، وإننا نترصد تلك الطرق حتى نقتله ونقضي عليه. قال: دعوا لي هذا الطريق وشأنه وأنا أتولى هذه المهمة. ثم عاد الراهب مرة ثانية إليهم وقال: عودوا به إلى بيته مرة ثانية، فوالله لو ذهب إلى الشام لعرفته الروم، ووالله لو رأوه لقتلوه وما عدتم به. فعاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصراع بين الحق والباطل قائم وما زال قائما حتى قيام الساعة. الصراع بيننا وبين النصارى ليست فتنة طائفية، وإنما النصارى تتعامل معنا في مصر من خلال معتقد. ما سيبك انت من الامور بتاع ده مصر وعايزين كذا ويقسموا، هذا الكلام الذي يقال الصراع بينك وبين اليهود لا على ان تأخذ فلسطين، ولا على ان تحتل القدس، ولا على ان تأتي وتأخذ غزة، ولا على ان تؤمن حدودها ومنطقتها. لا، إن كنت تظن أن الصراع بينك وبين أي دولة أو أي فصيل أو أي فريق غير المسلمين، إن كنت تظنه صراع على مال، صراع على اقتصاد، صراع سياسي، فأنت واهم إلى هذا الأمر. يترصد اليهود لنبينا صلى الله عليه وسلم من يوم مولده حتى ظلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يضرب لنا مثلا في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إسلامه وبحثه عن الحق والحقيقة. هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، تعجبت جدا لماذا خص النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلمان؟ إيش معنى سلمان؟ طب ما في بلال بن رباح، لو احنا جينا نقول ده علشان كان وحيد وملوش عزوة ولا عيلة ولا كذا، طب ما احنا لو قعدنا برضه نشوف باقي الصحابة لم يكن لهم عزوة ولا عائلة ولا أي شيء. أنا سؤال ده خطر ببالي، لماذا سلمان الفارسي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت؟ لما اطلعت على قصة إسلامه حقا كان له هذا الإكرام أن يقول له النبي ذلك. سلمان الفارسي كان من فارس، وكان والده رب النار، كانوا يعبدون النار، وكان والده هو زعيمهم ومن كبراء هؤلاء الذين يوقدون النار. رب النار ده اللي هو بيوقد النار ويشعلها وتبدأ الناس تعبد هذه النار. فكان سلمان يعبد النار مع والده ولم يقتنع بعبادته للنار، مش مقتنع بها. فلما جاءت النصارى إلى بلادهم وأخذوا يتحدثون عن النصرانية فأعجب بالنصرانية، ثم ذهب إلى دير لهم ذات يوم في كنيسة كذا، فذهب فوجدهم وهم يصلون، أعجب بصلاتهم وأعجب بعبادتهم وأعجب بطريقتهم، فترك عبادة النار وذهب يعبد معهم ويعبد النصرانية ويدين بهذه الدين. بعد ذلك أخذه والده لما علم بذلك فحبسه وأخفاه عنه، يعني أخذه حبسه في البيت وأخفاه عن الناس، حتى ترصد سلمان رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم وأخذ يترصد موقف أبيه يغيب عن البيت. فلما غاب خرج، وخرج مع أناس كانوا من الشام، فذهب إلى أحد القساوسة إلى الشام وظل مجاورا وخادما له، فوجد أول هذا الأول قسيس كان معه وكان في صحبته ظل يكون في خدمة هذا الرجل، فوجد أن هذا الرجل كان يسرق وكان يأكل الحرام وكان يفعل ويفعل، فكره هذا الرجل. فلما مات أخذت الناس تمجد فيه وتهلل وتكبر، فقال لا، إن هذا الرجل كان يفعل ويفعل. ثم ظل سلمان الفارسي يبحث عن رجل يعبد النصرانية على حق، فذهب إلى أحد القساوسة كان يقوم الليل وكان يعبد الله وكان يخشى الله حقا، كل ده كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فظل معه حتى مات الرجل، ففي وقت احتضاره قال أنت تموت وتتركني وحدي، دلني على رجل يكون على ما أنت عليه حتى أعبد الله معه. قال اذهب إلى بلاد عامورية فإن بها فلانا هو على ما نحن عليه، فذهب وظل خادما معه حتى حضرت المنية هذا الرجل، فقبل موته سأله وقال دلني على رجل يكون على ما أنت عليه، فقال اذهب إلى كذا فإن فلانا هذا يكون على ما نحن عليه. فذهب سلمان الفارسي وظل معه، فكان رجلا صواما قواما يعبد الله ويخشى الله. فلما جاءه الموت أيضا سأله وقال دلني على رجل يكون على ما أنت عليه، قال لا أعلم أحدا يكون على ما نحن عليه. لكن هذا الوقت وهذا الزمان خروج نبي آخر هذا الزمان. قال وكيف أعرف؟ قال سيخرج بأرض بها نخل ويقبل الصدقة ويقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فظن سلمان يبحث عن أرض بها نخل حتى وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقتها كان النبي قد خرج بمكة، فظل سلمان رضي الله عنه وأرضاه في المدينة حتى هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. راجل قاعد بيدور عن الحق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل بمكة هذه السنوات حتى عاد إلى المدينة. فظل سلمان الفارسي ينتظر، لم ينخدع بالعرب ولم ينخدع باليهود ولم ينخدع بكفر أبدا، وإنما هو رجل صاحب قضية يبحث عن حق، فهو ينتظر أن يجد هذا الحق. وله علامات في طرق كده واضحة له، إذا وجد هذه الطرق علم أن نهايتها أو بدايتها هو الحق. خرج بأرض بها نخل والمدينة بها نخل، دي علامة من العلامات. حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فعلم سلمان بقدوم النبي إلى المدينة، فظل يترصد سلمان الفارسي قدوم رسول الله، حتى ذهب سلمان إلى رسول الله ليرى النبي فوجده، فقال هنا أبدأ البحث عن الحقيقة، أرض بها نخل ثم نجد العلامة الثانية. فأخذ صاعا من تمر وقدمه إلى رسول الله وقال هذا صدقة لك ولأصحابك، فأخذ النبي يوزع على أصحابه ولم يأكل منها، فقال لا يقبل الصدقة. ثم جاء يوما ثانيا وقدم له صاعا من تمر وقال هذا هدية لك ولأصحابك، فطعم النبي ووزع على أصحابه. إذن لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. فما زالت علامة لهذا الرجل سلمان الفارسي حتى يتأكد حقا أن هذا خاتم الأنبياء والمرسلين. فظل يترصد النبي ويدور حول رسول الله حتى انتظر جنازة رجل من الأنصار، فخرج سلمان إلى رسول الله هيقرب الجنازة ويتتبع الجنازة حتى يرى رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلما انحنى ينظر سلمان رضي الله عنه، ما هو عايز يرى خاتم النبوة. فكلما يجلس النبي ورداء النبي ينكشف، يعني ولو بعض الشيء كده، أو يعني يكون في فسحة كده أنه هو ينظر من أعلى فيرى خاتم النبوة بين كتفي رسول الله، فيبدأ سلمان يترصد حركات رسول الله حتى يرى خاتم النبوة. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراد سلمان وقال يا سلمان تعال. قال ماذا؟ قال اجلس يا سلمان استدر. وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ردائه وقال هذا ما تبحث عنه يا سلمان. فجاء سلمان إلى رسول الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وجد خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان لهذا الرجل إلا أنه قد وصل إلى مراده وإلى الحقيقة التي يبحث عنها، فشهد بين يدي رسول الله بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تبدأ بحيرة الراهب وكان نصرانيا يشهد بنبوة النبي، وهؤلاء أيضا قساوسة وشهدوا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم اليهود أيضا يشهدون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: أنت رسول الله حقا؟ قال: نعم. قال: لا تكن رسولا إلا إذا أجبتني عن تلك الأسئلة، لأنه لا يعلمها إلا نبي. قال: وما هي هذه الأسئلة؟ قال: ما هو أول طعام لأهل الجنة؟ ومتى تنزع الولد، ومتى ينزع الولد، ومتى تنزع البنت، أي متى تلد المرأة ولدا ومتى تلد أنثى، وصف لي الصراط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عن أول طعام لأهل الجنة فهو خلاصة كبد الحوت. قال: ومتى ينزع الولد ومتى تنزع البنت؟ إذا علا ماء الرجل ماء المرأة ذكر بإذن الله، أي أتى المولود ذكر، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنف بإذن الله، أي أتى المولود أنثى. وأما عن الصراط فهو أدق من الشعر وأحد من السيف. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول الله. دي بقى حقيقة الصراع، حق وباطل. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت وزور، وإنهم إن علموا حقيقتك ما تركوك حتى قتلوك. ولم يكمل النبي أو لم يكمل عبد الله بن سلام حواره مع رسول الله حتى رأى قوما من اليهود قادمون إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله سلهم عني. واختبأ ابن سلام، فجاءت اليهود فسأل النبي اليهود عن عبد الله بن سلام، فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وأشرفنا وابن أشرفنا. قال النبي: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج ابن سلام عليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت اليهود في التو واللحظة: قالت: جاهلنا وابن جاهلنا وأوزننا وابن أوزننا. على طول ما فيش نقاش. ليه؟ لأن هو عنده قضية معينة هي حق وباطل. لأن هو لو أنت أعطيته المال كله واشتغلت عبد عنده برضه مش هيرضى. لو أنت خدام وعملت إن شاء الله تعمل إيه؟ أيا كان. لأن الله عز وجل جسد، أو لأن الله وصف الحقيقة في كتابه وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طيب أنت تعرف بقى أن أنت لو جيت تروح لليهودية، واحد عايز يبقى يهودي الصبح كان مسلم وعايز يبقى يهودي، أنت تعرف أن اليهود لا ترضى بذلك؟ لأن اليهودية دي شرف فأنت ما تستحقوش. ده كمان ده مش هترضى عنك كمان لو بقيت يهودي كمان. يبقى الرضا الحقيقي اللي لما تكون يهودي وهو يقول لك: لا 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 أنا مش عايزك أصلا، لأن اليهودية دي شرف أنت ما تستحقوش.
لذلك لا تجد عند اليهود حملات للتبشير بتدعو لليهودية. هو بيدعوش، هو يكفي ان هو يشككك في دينك، ويكفي بس ان انت تبقى بين الاسلام والكفر. وطبعا مفيش حاجة اسمها بين الاسلام والكفر، كونك تشك في الاسلام وتشك في دينك فانت لا تكون هنا بين الاسلام والكفر، وانما انت تكون في الكفر لا في الاسلام. يعني مفيش حاجة اسمها بين الاسلام والكفر، لا، هو مجرد ان يشككك في دينك وتشك وتبدأ بهذا الشك في دين الله عز وجل، فيبقى انت خاوي من العقيدة، خاوي من ديانتك، فأنت بذلك ترتد على دين الإسلام وتخرج عن الإسلام. أما عن النصارى فأيضا لن ترضى عنك الفتنة الطائفية، هنرفع الصليب والمصحف مع بعض، ويحيى الهلال مع الصليب، ونبقى إيد واحدة، وإحنا مستحيل حد يفرقنا، لأنك عبيط، لأنك ما تفهمش، لأنك جاهل. لو أنت تقول ذلك، هلال مع صليب، صليب مع مصحف، هذا كفر بواح لمن يعتقد ذلك. اليهود والنصارى لهم حق علينا، نعم، في كتاب الله عز وجل وفي إطار ما شرعه لنا ربنا ونبينا فقط، لكن لا نتنازل عن ديانتنا باسم الفتنة الطائفية. باسم الفتنة الطائفية أروح وعيد معاه وهنيه ويهنيني وهذا الكلام، وبس إيده ويبس إيدي وكل هذا الأمر، ونتذلل إليهم ونكون تحت أقدامهم ونخضع تحت أوامرهم، كل ذلك حتى لا يكون هناك فتنة طائفية. اعلم حقيقة الصراع حتى تعرف عدوك حقا. اليهود أيضا منهم يشهد بنبوة النبي ثم يكفر برسول الله ويعلن العداء لرسول الله. ده بقى والد أم المؤمنين السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها تحكي لنا عن أبيها وعمها حيي بن أخطب وعمها عمار. ذات يوم كان حيي بن أخطب عندما علم بخروج رسول الله وقدومه إلى المدينة ذهب لينظر هل هذا نبي حقا أم يدعي النبوة. عايزين نشوف الراجل ده بيدعي النبوة ولا نبي حق. فذهب حيي بن أخطب ثم نظر إلى رسول الله فلما رأى النبي علمه حقا. ربنا قال عن هؤلاء علماء وقساوسة النصارى ورهبانهم، وقال عن هؤلاء اليهود أيضا وكبراء اليهود، قال ربنا جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وما زال الآن القساوسة واليهود يعلمون بنبوة النبي حقا، لكن احنا كمننا ما نعرفش قدر النبي وما نعرفش قيمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا متمسكين حقا بنبوته ومتمسكين بسنته حقا ونسير على هديه. لذلك يحدث ما يحدث في مصر الآن، لأننا ضللنا الطريق حقا، تركنا كتاب الله وتركنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تركنا الكتاب وتركنا السنة ضللنا الطريق، فلم نعد نعرف عدوا من صاحبا، واختلط الأمر علينا، وأصبح الجميع إما الجميع لنا أصدقاء وإما أنهم لنا أعداء، فأصبحت لا تعرف العدو الحقيقي. الوقت الآن أنا بطعن في راجل شيخ ملتحي، راجل عالم عنده علم أطعن فيه، وهو برضو يطعن في فلان، ونبدأ نطعن كل واحد فينا في التاني، مع إن أنا مسلم وإنت مسلم، يبدأ بعضنا يبدع بعضا ويفسق بعضنا بعض. تاهت المعالم، تاهت هذه المعالم لهذا الطريق. كل هذا لأننا ضللنا الطريق حقا، فعلينا أن نعود إليه ونعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعود للقرآن لأنه هو سبيل النجاة ولأنه حبل الله المتين. حيي بن أخطب يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم هل هو حقا أم لا، فعرف النبي بوصفه وشكله ومنظره وهيئته وخلقته وسلوكه وأخلاقه وأصباعه، فلما علم أنه النبي حقا عاد حيي بن أخطب إلى بيته ووجهه يمتلئ غضبا وحقدا على رسول الله، فلما عاد سأله أخيه وقال له ما تقول يا أخي، أهو رسول الله حقا؟ قال هو رسول الله حقا. قال يا حيي أهو هو هو ده؟ قال هو هو. يا حيي أهو هو؟ قال هو هو. قال فماذا نفعل؟ قال عداؤه ما حييت. هكذا كانت تفعل اليهود، وهكذا كان نهج النصارى أيضا في العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا أن نعلم أن هؤلاء أعداء لهذا الدين حقا، ولا يختلط الأمر علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الموحدين وخاتم النبيين والمرسلين، صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعمنا معهم برحمتك أنت أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، ليس الكلام عن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم للتسلية وللقصص، وإنما هي لأخذ العظة والعبرة. فليس في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم يكون شيئا عبثا أو يكون شيئا ليس له قيمة، وإنما هذا لنعلم أننا حقا على الطريق، فما علينا إلا أن نعود للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتمسك بكتاب الله عز وجل، لأننا لن نعود إلى الحق إلا إذا كان القرآن قائدنا، والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، حتى تنتصر الأمة وتعود إلى مجدها وعزها. وجدنا أن النصارى تشهد بنبوة النبي، ووجدنا أن اليهود كذلك أيضا، كذلك كانت العرب ومشركي قريش كانوا يعلمون بحقيقة نبوته صلى الله عليه وسلم. فهذا عتبة بن ربيعة عندما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي إن كنت تريد مالا أعطيناك، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد نسبا زوجناك أشرفنا، إن كنت تريد سلطة وجاها جعلناك علينا، إن كان ما بك يا ابن أخي هذا جنون أتينا بأعظم الأطباء لك حتى يداووك وتشفى من مرضك. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه أول فصلت، فعاد عتبة بن ربيعة إلى أهل الكفر وإلى مشركي مكة، قال والله إنه قد نزل عليه كلام من السماء، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فقالها عتبة بن ربيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن فرعون هذه الأمة أبو جهل فيشهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد بها أيضا. فهذا أبو جهل يسأله الأخنس بن شريق يوم غزوة بدر قبل المعركة، زعيم بني زهرة،
فخرج الأخنس بن شريق دفاعا عن غنمه وعن أمواله فقط، هو خارج الدفاع عن الأموال ولم يخرج لقتال. أما أبو جهل فأعد العدة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل أن تبدأ المعركة سأله الأخنس وقال: إني سائلك سؤالا فاصدقني القول. وكان عند العرب الكذب هذا يعد من أكبر الكبائر عندهم، الإنسان الكبير ده اللي صاحب سلطة وجاء عندهم ده منزه عن الكذب ومنزه عن الزور ومنزه عن كل هذه الأفعال، يبقى فوق كده محفوظ كده ما يكذبش أبدا، لأنه لو كذب سيعيره العرب وسينزل من مكانته. أبو جهل لا يكذب، شوف في هذا الموطن، فيقول له: أو محمد صادق؟ هو محمد بيدعي ولا صادق؟ قال: ما كذب محمد قط، وما جربنا عليه كذبا أبدا. الله، طب ما اللي حصل بقى؟ لماذا هذا العداء؟ فقال: تنافسنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، عيلة النبي مع العيلة بتاعتنا، تنافسنا هذا الشرف فأطعموا الحجيج، أطعمنا، كان الإكرام وكان أصحاب الجاه والشرف في مكة، كان يقدم الحجيج إلى هذا البيت ليطوفوا بالبيت، فعندما يأتي الناس فكانت العرب تعد الإكرام وتجهز لإكرام هذا الحجيج، فهم يذبحوا عجل نذبح اثنين، يذبحوا عشرة نذبح مية، فتنافسوا في إطعام الحجيج حتى تساووا، ما فيش حد أحسن من حد، ده بيعمل ما ده بيعمل زي ده، بيجيب كذا ده بيجيب أيضا. قال: تنافسنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا الحجيج فأطعمنا، فسقوا الحجيج فسقينا. كان يجيبوا كده الزبيب والطمر كده وينقع ويؤخذ هذه الخلاصة ويسقوا بها الحجيج. فلما كانوا يعملوا برميل نعمل عشرة، يعملوا مية نعمل ألف، نعمل كذا، فلما تساووا أيضا في سقاية الحجيج فقال بنو عبد مناف، عيلة النبي بقى عرف الحقيقة والعرب كلها تعلم الحقيقة، فلما قالت: منا نبي، طالما بقى انتوا عاملين راسكم برسنا احنا بقى هنطلع احسن منكم، فقالوا: نحن منا نبي. فقال ابو جهل: فأنى لنا ذلك، هو قالوا منهم نبي، فعلا منهم نبي، طب احنا هنقول من هنا نبي ازاي؟ هو فعلا هيخرج من عندهم، اما من عندنا احنا مفيش. فلما كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر به حقدا وحسدا وغلا ملأ قلوبهم، فإياك إياك أن يمتلئ قلبك حقدا وأن يمتلئ حسدا على أحد وأن يمتلئ غيظا من أحد، فحينها تنقلب عليه ولا تشهد له بالحق. أنا ضد فلان نعم، وأخطأ أخطاء شنيعة نعم، لكن لا أرضى له بالقتل، لا أرضى له بالذبح، لا أرضى له بالإهانة، لا أرضى له بسفك الدم، لا أرضى له بهتك الأعراض. أما نحن الآن نستبيح الأعراض ونسفك الدماء ونحن نرضى، والجميع يرضى إلا من رحم، ويستهلك ده شوية كلاب ده شوية كذا، لكن عليك أخي المسلم أن تعلم حقيقة الصراع حتى تستطيع أن تعرف صاحبك من عدوك وتعرف الحق من الباطل، فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك. علينا أيها الأحبة الكرام أن نعود لدراسة السيرة النبوية لنعلم أبناءنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم علم أبناءنا أن الرسول هو القدوة الحقيقي، مش القدوة ده فلان اللعيب وفلان الممثل وفلان اللي كذا، ده أصبح قدوة الناس الآن. لذلك عندما فقدت القدوة وفقدنا الأسوة فقد كل شيء،
فما علينا إلا أن نعود للتمسك بكتاب الله عز وجل والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم أيها الأحبة الكرام، الكلام في دلائل النبوة كثيرة، فالبيهقي ذكر في كتابه دلائل النبوة، ذكر للحيوانات قبل اليهود والنصارى. لما تيجي تشوف في الكتاب كده في دلائل النبوة في باب بس كده عنده كبير وواسع لذكر الحيوانات وهي تنطق بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حتى أن الضب كان في يد رجل أعرابي فدعا النبي هذا الأعرابي إلى الإسلام، فقال قال لا ولم يرضى أن يسلم، قال تسلم لو أسلم هذا الضب كان في يده، كان في الكم كده بتاع الجلبية بتاعته كده، فقال له أتؤمن إن آمن هذا الضب؟ قال إن آمن الضب آمن. فقال النبي للضب من أنا يا ضب؟ قال أنت رسول الله. فأسلم الأعرابي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلى قلوبنا الإيمان، كره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، حبب إلى قلوبنا الإيمان. اللهم املأ قلوبنا حبا بك وشوقا إليك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا وللحاضرين ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته سالما غانما يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وداوي جرحانا وتقبل موتانا عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من كل من سفك دماء المسلمين واستباح أعراضهم وأموالهم واستحل دماءهم، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم كل من شارك في سفك هذا الدم فعليك به، عليك بكل من وافقه وكل من فوضه وكل من عاه وكل من رضي ولو بقلبه. اللهم انتقم من كل ظالم جبار. اللهم أعد إلى البلاد أمنها وأمانها، أعد إلى الإسلام عزه ومكانته ومجده، أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، عليك بأعداء هذا الدين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم فك أسرانا يا رب العالمين، وداوي جرحانا، واجعل هذا في ميزان حسناتهم، وتقبل شهداءنا عندك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.